بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أعظم العبادات القلبية التي لها أثر كبير في علاقة الإنسان بربه عبادة حسن ظن العبد بربه، عبادة حسن ظن العبد بربه. وحسن ظن العبد بالله من عبوديات القلب العظيمة ومن واجبات الإيمان ومن واجبات التوحيد، بل لا يستقيم توحيد العبد إلا بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحقيقة حسن الظن أن يعتقد العبد في ربه سبحانه وتعالى أن ربه عز وجل منجز له ما وعده به. أي أمر وعدك الله عز وجل به وأخبرك عنه، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فإنه منجز هذا الأمر. جاء في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، يقول القاضي عياض، معناه بالغفران له إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إلي، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني. يقول: لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوي يقينه. انتهى كلامه يرحمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعد عبده المذنب بيش؟ بالمغفرة، ان تاب واناب، فيوقن العبد بذلك، هذا هو احسن الظن. قال الله عز وجل: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اذن رب العالمين سبحانه وتعالى يغفر لعبده إذا حقق الشرط، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن المغفرة متحققة بإذن الله تعالى، والله سبحانه وتعالى وعد المؤمن الذي يعمل الصالحات بالثواب والأجر، فيوقن العبد بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لذلك المؤمن مستقر القلب، عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيوفيه وعده ويعطيه حقه ولا يظلمه شيئا. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فيحسن العبد ظنه بربه ويوقن أن الله عز وجل لن يظلمه شيئا، بل متفضل علينا سبحانه وتعالى، يجازي الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا من حسن ظننا بربنا عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فلن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها. فيوقن العبد أن رزقه كامل غير منقوص، فيطلبه من حله قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد جاء الترغيب في حسن الظن في أحاديث كثيرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وجاء عند الإمام أحمد قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وجاء عن الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. فحسن الظن من العبادات العظيمة التي من فقه معناها وعلم حقيقتها واستيقن بها فاز فوزا عظيما وأوتي خيرا كبيرا. ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. تأملوا إلى هذا القسم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى. حسن الظن إذا عمر به قلب المؤمن أورثه السكينة، وأورثه الراحة والطمأنينة، أورثه الأمن والهداية، لأنه يوقن أن ما وعده الله عز وجل سينجزه له، ويوقن أن له ربا أرحم به من والديه. فإن سأل سائل: ما مصدر حسن الظن بالله؟ قال أهل العلم: أكبر وأعظم مصدر لحسن الظن بالله ولتقوية حسن الظن بالله معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى والإيمان به. فإذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة وآمنت به سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح، أدى بك ذلك إلى حسن ظنك بربك. وإذا ما اجتمع الإيمان مع حسن الظن بالله في قلب عبد فقد نال نعمة عظيمة، كما قال ابن مسعود منذ قليل الأثر: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. فحسن الظن بالله هو فرع عن عقيدة العبد في ربه عز وجل ومعرفة العبد ربه. فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه سبحانه غفور رحيم، تواب كريم، جواد محسن، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وأنه واسع المغفرة، إلى غير ذلك من صفاته العظيمة. كلما ازداد العبد معرفة بالله وكلما زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه بالله. إذن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته كلما زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به سبحانه وتعالى. فحسن الظن علامة الإيمان في قلب العبد، ويستطيع العبد أن يقيس قوة إيمانه في قلبه من ضعفه بإيش؟ بحسن ظنه بربه. وهذا الأمر إخواني الأفاضل يرجع إلى محاسبة الإنسان لنفسه. ما أحد يطلع على موضوع حسن الظن في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو من العبادات القلبية. فأنت حاسب نفسك، هل أنت على يقين أنك قد وفيت حقك في الدنيا من الرزق الذي عندك الآن؟ هل أنت على يقين من أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك إن أخطأت وأتبت ثم تبت وأنبت؟ هل أنت على يقين من أن الله سبحانه وتعالى يوفيك أجرك يوم القيامة؟ التوكل على الله، إن توكلت على الله سبحانه وتعالى، هل أنت متشكك في قلبك أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على ما أنت فيه أو ما أنت عليه من أمر أم لا، أم يخذلك؟ إذن هذا الأمر قلبي يحتاج إلى محاسبة. حسن الظن علامة الإيمان في قلب العبد، ومن علامة ضعف الإيمان، بل ومن علامات الرياء إيش؟ سوء الظن، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. ظن السوء. وبين عز وجل أن سوء الظن مصدره إبليس الشيطان، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن يحاسب الإنسان نفسه على أمر وعبادة حسن الظن بالله. وإذا أردت أن تقوي هذا الجانب، قوي جانب العقيدة في قلبك، وتقوية جانب العقيدة يرجع إلى فقهك لكلام الله سبحانه وتعالى، وتدبر القرآن الكريم، وتدبر سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، وما الذي جرى لعباد الله عز وجل المؤمنين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد خلصهم ونجاهم وأعطاهم سؤلهم وما وعدهم به. ثم اطلع على أسماء الله عز وجل وصفاته وتفقه فيها. ذلك إخواني الأفاضل، أنت لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تعلم أن الإحصاء ليس مجرد حفظ وليس مجرد تعداد، إنما يعينك على دخول الجنة أن تفقه معناها وأن تعلم مدلولها وأن تعمل بلازمها. فهذا يورث في القلب إيش؟ معرفة لله سبحانه وتعالى وخشية. وإنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ويقول أهل العلم: كلما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف وله أطلب وعن معصيته أبعد. طيب، فإن سأل سائل قال: ما هي المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أولا نقول: حسن الظن بالله عز وجل يلزم العبد في ليله ونهاره، في أقواله وأفعاله وأعماله كلها الظاهرة والباطنة. لكن هناك مواطن يتأكد على العبد فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أول هذه المواطن عند الاحتضار قبل الموت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فإنك أخي الموفق تقبل على رب رحمن رحيم كريم غفار تواب أرحم بك من والديك. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني في الاحتضار، قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال: أرجو الله لأن الله غفار، وأخاف ذنوبي. فهنا هذا العبد بين خوف ورجاء يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يقبل توبته، لكن يخاف أنه لم يؤدي شرط التوبة الصحيح. التوبة لها شروط كما ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوناها منذ قليل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، أي عند الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وعن ابن أبي السائب قال: حدثني حيان بن النضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس. قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود وأشار برأسه: أي حسن. قال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا الموطن الأول الذي يتأكد على العبد أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى مهما تعاظمت ذنوبك، ومهما كثرت انحرافاتك، ومهما حصل من تقصير منك، فأنت تقبل على رب كريم رحمن رحيم يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. عليك بالتوبة وتحقيق شروطها، وأبشر بمغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى مع تصحيح توحيدك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن حتى عند الموت، أمن قبل الوفاة، وأمن بعد الوفاة، وأمن في القبر، وأمن إلى أن يدخل الجنة. الموضع الثاني الذي يحتاج المسلم فيه إلى التأكيد على حسن الظن عند المصائب والأزمات والمحن، فمن حسن الظن بالله تعالى أن ما جرى للعبد في هذه الدنيا من ابتلاء ليس شرا محضا، بل فيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أخي المسلم، حط في بالك أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى خيرة عباده، بل أحب عباده إليه، وهم الأنبياء والرسل، وأعظمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عاش في الابتلاء في حياته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هذا البلاء فيه حكم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صبرك فيه خير، وشكرك فيه خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وقال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. تحسن أن الله عز وجل ما ابتلاك إلا ليمنحك، وما حرمك إلا ليعطيك. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخي الموفق، قد ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل، ولا يزال البلاء بالعبد يشتد عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى قال بعض السلف: لولا البلاء للقينا الله مفاليس. لكن سل الله الإعانة على الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ماتت أمه ولما يكمل السادسة، مات جده وعمره في الثامنة، رعى الغنم، عاش يتيما صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن تزوج وبعد أن بعث بالرسالة لاقى من أهله ما لاقى، وخرج من مكة إلى الطائف وتعرض فيها لأصناف من الأذى حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى مكة ليجد عمه الذي كان يدافع عنه ويحوطه في سكرات الموت يدعوه إلى الإسلام فيأبى فيموت على الكفر والعياذ بالله. وبعد ذلك بيسير تموت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت له نعم العون، ثم يهاجر إلى المدينة في ظروف صعبة، وكلكم يعلم قصة الهجرة. ومن يوم أن حل في المدينة بدأت الغزوات والحروب، ومات من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا فاطمة، ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم وعك وأخبر أنه يوعك كما يوعك الرجلان من غيره صلى الله عليه وسلم أو من بقية الناس. فإذا كان هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا رحمكم الله إلى هذه المواقف التي تبين عاقبة حسن الظن بالله في أصعب المواقف والمحن. أذكر لكم مواقف متعددة في قصة الهجرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه الغار، ووصل المشركون إلى باب الغار. تخيل معي هذا الموقف، المشركون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، ووضعوا جائزة كما جاء في السير 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ويصل المشركون إلى باب الغار، وما بينهم وبين باب الغار إلا أشبار. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. فتأملوا إلى قوة اليقين وقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي أدى إلى قوة حسن الظن بالله عز وجل وأن الله عز وجل لا يضيع عباده. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عز حكيم. سبحان الله. في قصة غزوة أحد، بعدما أصيب المسلمون وقتل من الصحابة ما يقرب من 70 شهيدا، واستشهد منهم 70 شهيدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، قرر الخروج من الغد فيما تسمى بغزوة حمراء الأسد، وطلب ممن كان معه في الغزوة أن يخرجوا ولا يخرج غيرهم. طبعا هنا تدخل أهل النفاق، لكن حسن الظن بالله عز وجل كانت له نتيجته وحسن عاقبته. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تدخل أهل النفاق، قال: أين تذهبون؟ أهل قريش الآن قد جمعوا لكم ليقضوا عليكم كلكم، فخافوهم. قال الله: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسن الظن بالله أعطاهم قوة في قلوبهم وشجاعة، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن القوة والشجاعة من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والجبن والخوف من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى موسى عليه السلام، وقد خرج مع قومه ولحقه فرعون وجنوده حتى وصل إلى ساحل البحر، فالبحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه وفق المعطيات الدنيوية، لا مجال للهرب وتحتم الهلاك. لكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتأييد الله لعباده المؤمنين يختلف عن تقدير الناس ونظرتهم المادية. قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. سبحان الله. فانقلبت الصورة وصار الهلاك على فرعون وجنوده، ونجى الله عز وجل موسى وقومه. ماذا قال موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. تأملوا معي إلى قصة إبراهيم عليه السلام، لما أخذ ابنه وأمه سارة أو هاجر ووضعهم عند الكعبة قبل أن تبنى في واد لا يوجد فيه شجر ولا إنس، كيف كان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى سببا من أسباب نجاتهم؟ في البخاري قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، تخفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. يقول ابن عباس: وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فتأملوا رحمكم الله إلى حسن ظن أم إسماعيل بربها سبحانه وتعالى. قال: ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم أنتم تعرفون القصة حفظكم الله، قصة نبع ماء زمزم، وكيف أنها عانت أم إسماعيل وسعت على جبل الصفا ذهابا وإيابا حتى فجر الله عز وجل ماء زمزم عند قدم إسماعيل عليه السلام. ثم استجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام لما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ومرت بهم قبيلة جرهم، وبعد ذلك نشأ إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم إلى نهاية هذه القصة. لكن تأمل إلى قوة العقيدة. قالت: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا الموضع الثاني من المواضع التي يتأكد فيها حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. الموضع الثالث عند وقوع المسلم في الذنب ثم ندمه وتوبته. ومن منا لا يذنب؟ كل بني آدم خطاء، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى غفور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال، والحديث رواه مسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب. وتأملوا إلى ضعف الإنسان، الإنسان ضعيف، عليه شياطين الإنس وشياطين الجن ونفسه الأمارة بالسوء، والنفس تدعو إلى المعصية والشهوات، والله عز وجل ابتلى الإنسان بفتنة المال وفتنة الولد وفتنة النساء. يقول فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. العبد يقدم على رب الرحيم، أرحم به من والديه. ولذلك ورد عن سفيان الثوري قال: ما أحب أن حسابي قد جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. الله أكبر. وسوء الظن بالله أنه لا يغفر الذنوب سبب لغضب الله عز وجل. جاء عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الموضع الثالث من المواضع التي يتأكد فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الموضع الرابع عند الدعاء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وفي لفظ: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وجاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. لذلك أخي المسلم، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فكن على يقين أن الله عز وجل يستجيب دعاءك. لكن استجابة الله عز وجل للدعاء بناء على ما على رحمته بك، لأنه الأعلم بما ينفعك. ومع ذلك هذه الدعوة إما أن تعجل لك الآن في الدنيا، وإما أن تدخر لك في الآخرة، وإما أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء مثلها ما لا تعلم أنت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإذا قرأت القرآن الكريم تجد استجابة سريعة من الله سبحانه وتعالى لعباده إذا ما دعوه. أذكر لكم هذه المواقف من سورة واحدة، في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أيوب قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. تخيل ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، من اللي وفق الأسباب الدنيوية يفكر الآن في النجاة؟ لكن حسن الظن بالله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال عن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فيأتي واحد يقول لك: يا أخي هؤلاء أنبياء ورسل ولهم مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، من أنا اللي الله يستجيب لي؟ أقول لك يا أخي الفاضل، اقرأ في كتاب الله، الله عز وجل قد استجاب للكفار في دعائهم واستغاثتهم. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن استجاب الله عز وجل لغير المسلمين لما أخلصوا في دعائهم وتعلقت قلوبهم بالله في ذلكم الموطن الذي أوشكوا فيه على الهلاك، فكيف ما يستجيب لك الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال الله عز وجل عن يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا دعوت فاعلم أن الله عز وجل يستجيب دعاك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الموطن الرابع. الموطن الخامس عند العمل والطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العاملين. قال سبحانه: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالله عز وجل يجازيك على عملك بشرط أن تؤدي العمل كما أراده الله. فأنت كما أنك لا تعبد إلا الله فإنك لا تعبد الله إلا بما شرع الله. فإن قيل، ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، يقول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أو لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. طيب وين حسن الظن هنا؟ أنت تقول من مواضع حسن الظن عند العمل والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الخوف من عدم القبول. يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة، يقول: قلت: والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، بل إنه ليزيدهم عليها كما قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله تعالى لا يخلف وعده كما قال في كتابه. ثم تأملوا إلى هذا التعليل من العلامة الألباني رحمه الله، قال: وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم، ف فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله، وذلك بالإخلاص فيها له واتباع نبي صلى الله عليه وسلم في هديه فيها، وذلك معنى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الموطن السادس من المواطن التي يتأكد فيها حسن الظن بالله، حسن الظن في الاعتقاد وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته. العقيدة مبنية على التصديق والإقرار بالخبر الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد يقينك بصدق هذا الخبر وتؤمن به كما أخبرك الله عز وجل وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل علاقة حسن الظن بأسمائه وصفاته، فقال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا الأمر إخواني الأفاضل مضطرد في كل من جحد شيئا من أسماء وصفاته. ولذلك الشرك، من أشرك بالله فإنه أساء الظن بالله، ومن حرف أسماء الله عز وجل وصفاته وعطلها عن معانيها أو كيفها على غير مراد الله سبحانه وتعالى أو مثل مخالفا النهي في ذلك فإنه قد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فمن أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى وجحد أسمائه وصفاته سوء الظن بالله عز وجل. الموضع السابع من مواضع حسن الظن بالله التفاؤل في المستقبل والظن بالله تعالى في مآلات الأمور، ولا يقدم على أمر من أمور الدنيا إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى خيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فالهالك من أشاع بين الناس السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، والفأل كلمة طيبة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعند مسلم: ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. فالخوف من المستقبل في الرزق مثلا هذا أمر يشغل غالب الناس، فكر في مستقبله وفي رزقه وفي رزق أولاده وما قد يعرض له من بلاء، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فكر أنه إذا مات من الذي سينفق على أولاده، يفكر أنه إذا تقاعد كيف سينفق على أسرته وعلى نفسه، سيقل الراتب ويضعف الدخل. هذا الخوف من المستقبل من عمل الشيطان ومن كيده بالعبد، فلا هو منتفع بيومه ولا بغده مقتنع. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان، ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالعبد يتوكل على الله ويؤمن بقضائه وقدره. قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرزاق أخي الفاضل هو الله، هو اللي يرزق ويرزق أبنائك، رزق أبنائكهم في بطون أمهاتهم، وسيرزقهم حتى بعد وفاتك، فإنهم قد ولدوا وأرزاقهم مكتوبة كما أن آجالهم مكتوبة. العبد يوقن بقول الله تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يتعارض ذلك مع الأخذ بالأسباب. لا تفهم من هذا أنك ما تأخذ بالأسباب، قدم استقالتك ولدت في البيت، لا، ليس هذا هو، بل الخطأ أن ينشغل ذهنه بالمستقبل، وربما قاده ذلك للوقوع في الحرام بحجة تأمين المستقبل، أو تضيع حق الله وعبادته بحجة زيادة الرزق، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والمؤمن يعلم في قرارة نفسه أنه لن يعمل شيئا في مستقبله إلا بمشيئة الله وتوفيقه وإعانته. قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن أخي الموفق، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يصاحب المسلم في جميع أموره وجميع أحواله وجميع شؤونه وجميع عباداته وجميع أعماله. ينبغي أن يكون المسلم في ذلك كله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فحسن الظن بالله من أعظم النعم وأكبر المنن التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. أخيرا، حسن العمل، حسن الظن بالله عز وجل يلزم منه حسن العمل. لماذا إخواني الأفاضل نذكر هذه النقطة؟ لأن إبليس قد يشغب على بعض الناس من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيدع العمل، وهذا منزلق خطير. قال أبو سليمان الدراني رحمه الله: من حسن ظنه بالله ثم لا يخاف الله هو مخدوع. لذلك وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم، وما عملتم من عمل، ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء. يقول ابن القيم رحمه الله، وأنصحكم بمراجعة كلامه في كتابه الماتع الداء والدواء، وأنقل منه بعضا لأن قد أطلنا عليكم. يقول: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظني فإني فاعله به. قال: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. يقول ابن القيم: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، كيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ كيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ ثم قال في كلام طويل بعده: وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة على عائشة فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عنده 6 دنانير أو 7 فأمرني أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقالت ما فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد كان شغلي قد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله هذه عنده. فيا الله، يقول مقيم، فيا الله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فيقول: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالما ولا فاسقا. فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ثم قال: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اعمر قلوبنا بحسن الظن بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.